انطلاق احتفالات 10 الفجر المباركة في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. بدء عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني في الدفعة 4 ضمن المرحلة الأولى. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. بدأت احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث عاد الإمام الخميني الراحل إلى الوطن. وأشار رئيس لجنة 10 الفجر حميد رضا حاجي باباي إلى أعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل إيران من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة شعبية واسعة، كما سيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد. كما أضاف أن احتفالات هذا العام التي تتزامن مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية إيرانية في 60 دولة حول العالم. يستعد قطاع غزة للإفراج عن الدفعة 4 من الأسرى الإسرائيليين اليوم، مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وبدأت الاستعدادات في خان يونس جنوب القطاع لعملية تبادل الأسرى، فيما بدأت طائرات استطلاع إسرائيلية بالتحريق في أجواء القطاع. ومن المتوقع أن تبدأ رسميا عملية تبادل الأسرى والإفراج عن الإسرائيليين قرابة الظهر اليوم بالتوقيت المحلي. وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال سيفرج اليوم عن 72 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة والأحكام العالية، و111 أسيرا من أبناء غزة المعتقلين بعد عملية طوفان الأقصى. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواتها انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن البعثة الأوروبية ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. ومن المنتظر إعادة فتح معبر رفح، حيث أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن أول مجموعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ستغادر اليوم إلى مصر عبر هذا المعبر. رد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر والأردن لاستقبال أهالي غزة، قائلا إن الموقف العربي ثابت ومتماسك برفض تهجير الفلسطينيين. وأضاف زكي: كنا نأمل بأن يستمع الجانب الأمريكي للطرف العربي أيضا بشأن غزة. وفي وقت سابق الخميس قال ترامب أن الأردن ومصر سيقبلان أهالي غزة، مشيرا إلى إمكانية الضغط عليهما لقبولهم. وكانت تقارير أردنية قد ذكرت أنه سيعقد اجتماع بالقاهرة اليوم يضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجامعة العربية، لبحث الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز وقف إطلاق النار بغزة ودعم المساعدات الإنسانية إليها. حول محاولات ترامب المتواصلة لترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، نتابع التقرير التالي.
دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجلاء فلسطيني غزة إلى دول الجوار، لا سيما الأردن ومصر، والتي وصفت فلسطينيا بالخطيرة والدعوة للتطهير العرقي، لم تكن زلة لسان حسب التعبير الإسرائيلي، وإنما جزء من تحرك دبلوماسي أوسع على مستوى البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، تحرك يهدف إلى تحقيق الآمال الإسرائيلية التي فشلت تل أبيب في تحقيقها عسكريا في غزة، وقبل أي شيء رسم خارطة إقليمية جديدة وفق الرؤية الأمريكية. رؤية اضطر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للمجيء إلى المنطقة لتجهيز الأرضية اللازمة لها بنفسه، وفقا لما نقلته معاريف عن مسؤول أمني كبير، وتقوم على فرض ترتيب إقليمي واسع تحتاج مقدماته إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح جميع الأسرى، ما يوضح التوجهات الترامبية لإنهاء اتفاق التبادل بمرحلتيه من دون أي عراقيل. حجة ترامب في مشروع ترحيل الغزيين تفتقر للمنطق، فبدل ترحيلهم لإيجاد الأمان وإبعادهم عن العنف، يكفي الرئيس أن يمارس بعضا من ضغوطه على أصدقائه في تل أبيب لمنع عنفهم ضد الفلسطينيين وإيجاد الدولة الفلسطينية المنشودة. معالم الرؤية الأمريكية الجديدة للمنطقة وإن اقتصرت على إبراز الشكل النهائي لها دون التطرق إلى آليات إرسائها، لكنها امتدت وفق التحليلات إلى السعودية وتركيا وسوريا، وتنطلق الرؤية في إطار دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والمبني على تطبيع علاقاته مع السعودية، تطبيع ترى فيه تل أبيب تحولا إقليميا استراتيجيا واسع التأثير في ميزان القوى في الشرق الأوسط، وللساحة السورية نصيبها في الرؤية الأمريكية التي تترقب وفق محللين ترتيبها الخاص بها، والذي يكفل انسحاب الأمريكية النهائية منها على أن تتجه المواجهة مع إيران إلى طاولة المفاوضات، مع آمال أمريكية بإنهاء ما تريد واشنطن تسميته التهديد النووي لتل أبيب وإضعاف طهران إقليميا بما لا يسمح لها بإعادة ترميم مكانتها مستقبلا.
ذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حصيلة الخسائر البشرية في معركة طوفان الأقصى بلغت 1845 قتيلا إسرائيليا ونحو 24 ألف مصاب وأكثر من 60 قتيلا بالضفة الغربية. وقال المعهد أنه رصد إخلاء 43 مستوطنة عند جبهتي لبنان وسوريا، الأمر الذي أدى إلى هروب نحو 69 ألف مستوطن، مشيرا إلى إطلاق نحو 20 ألف صاروخ ومسيرة من لبنان وسوريا. وفي جبهة اليمن سجل المعهد تنفيذ أكثر من 370 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 عملية بحرية، فيما أطلقت إيران أكثر من 520 صاروخا ومسيرة، كما تم إطلاق نحو 300 صاروخ من جبهة العراق. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا مستمرا، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوبي الخليل وبلدة عين قنية شمالي رام الله ومخيمي بلاطة والعين في نابلس، كما اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، كما دهمت منازل الفلسطينيين في مدينة قلقيلية. وأسفر العدوان المستمر على مخيم ومدينة جنين عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم طفلة وإصابة 50 آخرين على الأقل واعتقال العشرات، كما هدم الاحتلال نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى. إلى العناوين. انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. بدء عملية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني في الدفعة الرابعة ضمن المرحلة الأولى. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار،
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم مع هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. وستستمر تغطيتنا هذه على مدى أيام عشرة الفجر المباركة. في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام عشرة الفجر نتحدث حول أهم ما حققته هذه الثورة من مكاسب على صعيد الأسرة والمرأة والارتقاء بمكانتها الإسلامية والإنسانية. ولنتعرف أيضا إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى نموذج للتعامل الإنساني الكريم مع المرأة وتنشئة الجيل الثوري الرسالي والملتزم. عنوان الحلقة: الثورة الإسلامية، ترسيخ أسس الأسرة والعفاف والحجاب ونمط الحياة الإيرانية والإسلامية. أما أرقام هواتفنا في البث المباشر مستمعينا الكرام للاتصال وكذلك للاستماع إلى مشاركاتكم، الأرقام كالتالي وهي 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، أما الرقم الأخير 2201-3848. علما بأن المفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0098-21. أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل سواء كانت صوتية أو مكتوبة هو 0098-9937-942431. موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، أما قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. نعم، نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج الخاص حول انتصار الثورة الإسلامية، وأهلا بكم من جديد. وعلى الرغم من أن شعار معظم الحركات التحررية في منطقتنا وفي أجزاء كبيرة من العالم هو النضال ضد التمييز المجتمعي، لا سيما ضد المرأة وتحقيق الحرية، لكن التمييز ضد المرأة المرأة وحرمانها من حريتها السياسية استمر لأكثر من قرن بعد هذه الثورات. من بين الثورات المذكورة لا يوجد أي ثورة لها لون ورائحة الحرية كما الثورة الفرنسية، لكن هذا الشعار لم يجني شيئا للنساء. مثلا تشير سوزان مولر أوكين في كتابها النساء في الفكر السياسي الغربي، وهي منظرة وناشطة نسائية، إلى الدور الهامشي للمرأة في تاريخ السياسة الغربية. لكن بعد انتصار الثورة الدستورية المشروطة في إيران وجد الناس لأول مرة حق المشاركة السياسية، لكن هذا الحق لم يشمل النساء. إنها الثورة الإسلامية التي أدت فيها المرأة دورا فاعلا، سواء خلال اندلاع الثورة حيث كان للنساء دورا فاعلا وواضحا للجميع في الشوارع وأيضا في المظاهرات، لدرجة أن قادة الثورة اعتبروا النساء طلائع هذه الحركة. وبعد انتصار الثورة وبقرار مباشر من الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف باعتباره قائد الثورة ومنظرها، حيث أتينا كما الرجال إلى صناديق الاقتراع وأيضا شاركنا في الانتخابات الأولى وفي النظام السياسي الإيراني بعد الثورة. أيضا في عهد النظام البهلوي لم تتحقق المشاركة السياسية الفعلية للنساء، ومع ذلك حاول النظام البهلوي فقط إظهار التزامه بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة من خلال تبني بعض السياسات الدعائية. بعد انتصار الثورة الإسلامية لم تكن هناك عوائق جدية أمام المشاركة السياسية للمرأة فحسب، بل تم أيضا حل بعض العقد والمشاكل بشكل تدريجي، بطريقة حتى أن بعض منتقدي حقوق المرأة في إيران نظروا إلى هذه القضية بنظرة إيجابية. وأيضا لعب مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل دورا رئيسيا وأساسيا في هذا المجال، وأن تأكيده وتوصياته المتكررة قبل الثورة بشأن تواجد المرأة في التظاهرات وأيضا في ساحات الجهاد، معاضدة المجاهدين، وكذلك تأكيده على مشاركة المرأة في التصويت وفي الانتخابات بعد انتصار الثورة الإسلامية، أظهرت إيمانه الحقيقي بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية. قبل انتصار الثورة الإسلامية وفي مجال الحق في التصويت، على عكس ما يبدو أنه منح حق التصويت، يعني لم يكن هناك الكثير من النقاط البارزة والسجل المقبول، والنساء لم يكن لديهن الحق مطلقا للتصويت لمشاركة فاعلة وأيضا فعالة في المشهد السياسي للمجتمع. في الواقع خلال فترة بهلوي حصلت النساء على بعض المناصب السياسية، كان أعلاها منصب نائب الملك الذي تسلمته زوجة الشاه فرح. وبغض النظر عن هذا المنصب، فإن بعض المناصب السياسية الأخرى مثل نائبة مجلس النواب كانت المرأة غائبة، حتى أن النساء اللاتي حصلن على مناصب رفيعة فإن ذلك لم يكن عن كفاءة وقدرة ذاتية، بل أن معظمهن وصلن إلى هذه المواقع لاعتبارات رمزية خاصة تصب في مصلحة الدعاية للنظام الملكي أو اعتبارات أخرى تتعلق باعتماد هذه النسوة برجال البلاط وسائر رجالات النظام الملكي. ومن أبرز هؤلاء النساء هم أشرف بهلوي، شقيقة الشاه محمد رضا بهلوي، حيث احتلت دائما مجالات واسعة نسبيا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطل علينا شهر شباط من كل عام، ومعه تتجدد ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، التي تحمل معها عبق مشروع إلهي تحقق فيه حلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تحققت من خلاله معجزات السماء في الأرض. إنها أيام انتصار الخير والصلاح على الشر والفساد، أيام تحقيق وإحقاق العدة لأمة صبرت واحتسبت وجاهدت فانتصرت. إنه روح الله الموسوي الخميني، الإمام العظيم الذي شكل بدوره وحضوره حضورا استثنائيا على مساحة التاريخ والأحداث والمجريات التي جرت في التاريخ. إنه إمام استطاع أن يحقق آمال المستضعفين في العالم من خلال الثورة الإسلامية، واستطاع أن يجعل الخير كل الخير في محور على رأسه إيران الإسلام، فيه الممانعة لمشروع الشيطان الأكبر وللغدة السرطانية إسرائيل في عالمنا المعاصر. إنه الإمام الخميني المقدس الذي دمج بين الفقاهة والسياسة وإدارة المشروع الإلهي، الذي دعم المستضعفين كل المستضعفين في العالم، وقف إلى جانب القضية في فلسطين من أجل إعادة القدس إلى أهلها وناسها، دعم الانتفاضة وكرس مشروع المواجهة في وجه الظالم والمفسد، وأكد ركائز ودعائم الوحدة الإسلامية ليؤكد من خلالها على ضرورة أن يقف المسلمون جبهة واحدة في وجه الظلام، أن تتوحد أفكارهم آراؤهم، أن يجتمعوا على مأدبة الحوار في كل عام ليؤكدوا مشتركاتهم، ليعززوا من خلالها قيمهم المشتركة، ويديروا اختلافاتهم الاجتهادية والعقدية. إنه إمامنا الخميني الذي نعيش اليوم في محور الممانعة ببركة الدور الذي أرساه والذي رسم معالمه ليستكمل هذا المشروع، إمام همام قائد عظيم. إنه السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الوارث. لإيران العزة والانتصار، وإلى مزيد من تحقيق الإنجازات والرؤى في مشروع الحق في وجه الظلام، وفي إحقاق مشروع المستضعفين في وجه المستكبرين في العالم، من أجل إسقاط فرعون هذا العصر أمريكا الشيطان الأكبر ومن معها ومن يؤيدها ويساندها. عشتم وعاش إمامنا الخميني بروحه ومبادئه، وعاشت الثورة الإسلامية المظفرة بأهدافها الكبرى، وعاش المحور الممانع رغم كل الصعاب التي تتعرض إليها الأمة اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، مستمعينا الكرام، تحدث معنا الدكتور سيد علي السيد قاسم رئيس مركز حوار الأديان من بيروت حول إنجازات الثورة الإسلامية وحول الدور الذي أرساه الإمام الخميني قدس سره الشريف في إيران وإحقاق الحق بوجه المستكبرين من أجل إسقاط أمريكا ومن معها ومن يساندها. نعم مستمعينا الكرام، تعتبر المرأة الإيرانية ونمط الحياة الإسلامية لإيران اليوم هي نتاج الثورة الإسلامية وفكر الإمام الخميني والقادة الذين ساروا على نهجه. لقد شاركت المرأة الإيرانية في التحضير للثورة، وكان لها أيضا دور فاعل في انتصار هذه الثورة، لذلك كان من الطبيعي أن يرد لها قادة الثورة الجميل وأن يفسحوا في المجال أمامها للمشاركة في الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. وكانت أولى الخطوات في هذا الطريق دعوة الإمام المواطنين جميعا من دون استثناء للمشاركة في الاستفتاء على النظام الجمهوري. وقد أكد الإمام الخميني كذلك أن على الجميع رجالا ونساء أن يتدخلوا في القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية وأن ينظروا فيها وأن يراقبوا المجلس وأن يراقبوا أعمال الحكومة وأن يبدوا وجهات نظرهم. كان الإمام الخميني وبعده الإمام الخامنائي قدس سرهما الشريف وقادة الثورة يشبهون نساء الثورة بالنساء في صدر الإسلام من حيث مشاركتهن في الجهاد ومساهمتهن في تقرير مصير أمتهن وتقرير مصائرهن، وكان يدعو النساء إلى اتخاذ السيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة زينب أيضا عليها السلام والنساء المجاهدات في عصر صدر الإسلام قدوات لهن وأسوة.
السلام على المولى الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، السلام عليه بما خط من طريق لهذه الأمة أثر فيها وبشبابها حتى أصبحت أمة يحذر العدو منها ويحبها الصديق ويقتدي بها. إن الإمام الخميني رضوان الله عليه وقائد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر. أخذ الإمام رضوان الله عليه مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس الله سره أخذ على عاتقه مسؤولية قيادة أعظم ثورة في التاريخ المعاصر وأطاح بأكبر القواعد الاستراتيجية الغربية في منطقة الشرق الأوسط، رغم قوة أمريكا في إيران أنذاك ونفوذها الذي لا ينكر، ورغم دعم وتأييد الدول القوية في العالم للنظام الحاكم فيها أنذاك. والإمام الخميني رضوان الله عليه قاد ثورة عجز الساسة والمفكرون والعسكريون المرتبطون بأمريكا ممن كانوا يتحكمون بمقدرات البلاد عن الحفاظ على النظام الشاهنشاهي الذي امتد عمره إلى 2500 عام رغم الدعم الأمريكي الواسع والمكثف، وذهبت سدى الاستثمارات الغربية المدروسة في إيران ومحاولات إشاعة الفساد والفحشاء بين أوساط الشباب وترسيخ ظاهرة التحلل الخلقي وروحية اللامبالاة بين طبقات المجتمع المختلفة. ألمن أن أمثال هذه الاستثمارات كانت تتم عادة على ضوء أخذ نتائج البحوث والدراسات العلمية وعجزات شبكات التجسس ومراكز جمع المعلومات التي لا تتوانى عن الاستعانة بأفضل الخبرات والمتخصصين لتحقيق أهدافها، وتنفق الأموال الطائلة في توسيع دائرة عمل تشكيلاتها وعجزت عن الحول دون اندلاع الثورة الإسلامية المباركة. فخسئت أمريكا ولعن الله إسرائيل بما صنعت على يد وتوجيه أمريكا في لبنان وغزة وفي جنوب لبنان بالذات والآن في سوريا. ولعنهم الله لعنة عاد وثمود. والسلام عليكم، أخوكم العبد الفاني أبو حسن من لبنان.
الشكر الجزيل للمستمع أبو حسن من لبنان على هذه المشاركة. والآن ينضم إلينا الدكتور ناصر السوداني البرلماني الإيراني السابق من طهران. سلام عليكم دكتور ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عشرة الفجر المباركة.
وأنتم بألف خير بهذه المناسبة القيمة والطيبة والرائعة، وكذلك أيام شعبان المعظم المواليد التي نحن على أعتابها إن شاء الله.
وأيضا كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد الشعبانية. بداية، لماذا اعتبر قادة الثورة الإسلامية بدءا من الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف إلى الإمام الخامنائي قائد الثورة الإسلامية وسائر القادة الآخرين النساء طلائع حركة الثورة الإسلامية حتى هذا اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من البديهي وواضح جدا أن هي المرأة دورها دور أساسي في المجتمع وفي بناء المجتمع وصنع الحضارة في الحقيقة. لما ننظر إلى تاريخ البشري عمدة نجد في جوار كل رجل ذات تأثير في التاريخ امرأة، وحتى الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. لما نذكر آدم لا شك أن تتبادر حواء في الذهن، وكما نذكر إبراهيم كذلك نذكر هاجر وسارة، وكل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم نذكر خديجة، وكذلك الإمام علي بن أبي طالب نذكر فاطمة والحسين سلام الله عليه، نذكر زينب سلام الله عليهم أجمعين. في الحقيقة الدور التاريخي والمؤثر لبناء حضارة أو ثورات أيضا أو تغيير في مسار التاريخ، نجد للمرأة دور أساسي ذات أهمية وذات أثر بليغ. فالمرأة هي نصف المجتمع، والنصف في الحقيقة البناء، لأن من حضن المرأة الرجل يعرج إلى المعراج والإسراء. كما عبر الإمام الخميني هذا التعبير الرائع والخالد. فهي التي تربي الرجال، إن كان رجلا شجاعا لا شك أن أثر اللبن من المرأة الشجاعة في تأثير شخصية وبناء شخصية الرجال الذين غيروا التاريخ ولهم دور أساسي في الحضارات أو في الثورات أو في التغييرات التي تحققت طيلة التاريخ.
طيب، ذكرتم هناك تغييرات تحققت خلال التاريخ، وإن للثورة الإسلامية تغييرات عديدة وخاصة على المرأة والأسرة. كيف تقارن بين أوضاع المرأة الإيرانية قبل وبعد الثورة الإسلامية؟ كيف أيضا ترد على مزاعم الأبواق الدعائية بأن المرأة الإيرانية مضطهدة ولا تتمتع بحق المساواة مع الرجل؟
لو أردنا أن نتدقق ونتصفح في تاريخ إيران، إيران قبل الثورة على عهد البهلوي وكذلك طبعا قبل البهلوي، وقبل البهلوي المرأة كانت تتمتع بالحجاب الوطني والتقليدي التي هي تمتلكها ذلك الحجاب. فإيران على يعني كل الديانات وكل الأطياف الدينية والمذهبية هم كانوا في الحقيقة كانت النساء ذات حجاب أساسي، وهذا معلوم. ولكن على عهد البهلوي تقليدا وتأسيا بالغرب، لأن كانوا يتصورون إذا المرأة خرجت من الحجاب فتصل إلى الرقي وإلى الدرجات العلى. وهذا الخطأ الأساسي والرئيسي. وإذا أردنا أن نجيب على هذه السؤال بإجابة عملية وفعلية وذات يعني شهود عيان، لا شك أن نجد بعد انتصار الثورة الإسلامية دور المرأة في كافة المجالات العلمية والتقنوية والطبية والصحية والسياسية والاجتماعية. مع حفظ الحجاب فالمرأة الآن لها دور في تنمية البلاد بكافة مجالاته وفي كل النطاق، يعني نجد المرأة لها حضور. هذا الحضور مع حفظ العفاف والحجاب، والحجاب هو ستر للمرأة وصيانة في الحقيقة وحصانة أيضا، فالمرأة تكون مصونة وتدفع كل السهام التي تصدر من الأفراد الذي يوجد مرض في قلبهم، كما أشار القرآن في سورة الأحزاب على هذا الأمر. فالمرأة هي بإمكانها في الجمهورية الإسلامية أن تكون وزيرة وصارت وزيرة، أن تكون برلمانية وأيضا في البرلمان يوجد النساء ذات أثر وحتى ذات بلاغة خاصة وتأثير خاص. كذلك في كافة المجالات العلمية، الأساتذة الجامعيين، الأستاذات الجامعيات في الحقيقة لهم دور خاص بتوسيع العلوم المتنوعة في الأوساط العلمية في الجامعات وحتى في المؤسسات العلمية. كما أن هي المرأة تمتلك يعني حقها، حق الحضور في تعيين المصير في الانتخابات، من انتخابات الخبراء القياديين إلى كذلك المجلس الشورى الإسلامي والبلدية ورئاسة الجمهورية. فهذا الحضور هو يعني بحرية كاملة بدون أي حصر وحد بالنسبة لإقامة أو يعني رفع أي مسؤولية في المجتمع، والحضور الحاشد والواسع والمؤثر. فهي الآن تلعب دور المرأة في الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية دور أساسي وذات أهمية جدا بدون أي تقييدات أو محدوديات خاصة، إلا اللهم القضية ترتبط بحفظ العفة والعفاف والحجب والحجاب، وهذا هو ديدن المرأة الملتزمة وديدن المرأة التي هي ذات إصالة وذات يعني عراقة وكيان حقيقي وتعرف ماهية الإنسانية. فالإنسان هو
نعم عذرا على المقاطعة. طيب دكتور، ذكرت أنه للمرأة دور بارز ومساهمة فعالة في أيضا في يعني عجلة التقدم في المجتمع الإيراني، يعني هل تلاحظ أنه رهان الأعداء على تحريض المرأة الإيرانية ضد النظام هو سبب يعود إلى أنهم يعترفون بتأثير المرأة في عصر الثورة الإسلامية؟ والسؤال، من أين جاء هذا التأثير؟ ما هو دور الثورة في تعزيز مكانة المرأة لتتحول إلى عنصر فعال ونشط في المجتمع؟
في الحقيقة الأعداء يحيكون مؤامرات ضدنا ليل نهار، وهم يتبنون بعض الدسائس والمكائد. يجدون المرأة لها دور بحفظ الكرامة الإنسانية وكذلك عفافها، إذا جاءوا ببعض التخطيطات والمخططات بالنسبة لإزاحة المرأة من هذا الدور الرئيسي. يجدون أنها لو خرجت من الحالة الإنسانية الحقيقية ولم تعرف مبنى الحياة وحقيقة الوجود وكذلك الأهداف السامية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان ككل، فإخراج النسوة من هذا المسار وهذا الإطار هو لربما بمطالعاتهم وبحوثهم يجعل المرأة تخرج من دائرة التأثير في المجتمع في كافة النطاقات. ف جاءوا بث الأمور التي لا ترتبط بكرامة المرأة بأفلام خلاعية وببعض النشاطات التي هي خلاف العفة. فلو تخرج المرأة من دائرة العفاف فتكون هي مرأة ذات يعني فعاليات أو نشاطات شهوانية وغير حقيقية، يعني تفقد العقلانية. صحيح. إذا فقدت العقلانية وتوجهت إلى الأمور الأميال الشهوانية أو الجنسية، إذا اختصرت المرأة في هذا المجال لا شك أنها تبتعد من الأمور التي هي فيها رقي وفيها علو وفيها سمو وفيها نشاط مؤثر علمي أو تربوي أو اجتماعي بناء. فكل الحركات التي يقومون بها وكل النشاطات السلبية لإخراج المرأة من مسارها الطبيعي والحقيقي يمت إلى ويؤدي إلى إخراج المرأة من التأثير الأساسي ودورها الأساسي بالمجتمع. فكل
يعني
هذا
دكتور أدرنا على المقاطعة، واحدة من الحركات شعار المرأة الحياة والحرية، يعني ماذا نفهم من هذا الضجيج والفتنة التي أشعلها أعداء الثورة على خلفية قضية الحجاب والعفاف؟
هم يلقنون ليل نهار بأن الحرية للمرأة يعني الحرية من الكرامة الإنسانية، تخرج من هذا الإطار وتخرج من هذا الزي اللي الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة جعل المرأة في صيانة وفي حصانة. فبمعنى الحرية ليست الحرية الحقيقية ليست بالخروج من هذه الحالة من العفاف والحجاب. الخروج إذا لم يكن لها دور مؤثر في المجتمع ولم تكن يعني ذات يعني تأثيرا مؤثرا وكذلك مصيري، فإذا المرأة أخرجوها من هذا الإطار كما أشرت سالفا لا شك أن هم وصلوا إلى أهدافهم الشيطانية ولا إنسانية. فالمرأة عندما يقولون الحرية نسألهم الحرية معنوا إن وعبروا عن الحرية، ما هو تعبيركم عن الحرية؟
صحيح.
الحرية للمرأة ما معناها؟ يعني الحرية من الإنسانية، أن تخرج من الإنسانية، أن تخرج من الكرامة الإنسانية أو تخرج من العفاف والحجاب، هذه هي الحرية. فلا شك أن تعبير الحرية في تعريفاتهم وتعبير الحرية عند المرأة التي هي ملتزمة وذات مبادئ إنسانية يختلف جدا، لأن الحرية إذا كان لها المجال مفتوح في التعليم والتعلم في التربية في الحضور المؤثر والبناء والمساهمة الفعالة في المجتمع وفي تعيين مصير المجتمع وكذلك في الدراسة والتدريس وكذلك في قبول المسؤوليات والمهام السياسية والاجتماعية والإدارية، هذا كلها الحرية موجودة في الجمهورية الإسلامية. ولكن الحرية بمعنى التي هم يعبرون عنها يريدون أن يزيحوا المرأة من هذا الخط والنهج الصحيح إلى النهج الشيطاني الذي هم يدرسونه ويدرسونه وكذلك يلقنونه على البعض السذج. وهي يعني الاختلاف والفرق الأساسي في النظرة المبدئية بالنسبة للإنسانية وبالنسبة للكرامة الإنسانية وكرامة المرأة وحقيقة المرأة ودورها في المجتمع وفي صنع المجتمع الحقيقي والمجتمع المتقدم والحضاري.
نعم، إذا أمكن هذا السؤال نرجو الإجابة دقيقة واحدة، كيف تتعامل إيران اليوم مع قضية الحجاب والعفاف وما مدى صحة الإشاعات التي يروجها أعداء الثورة؟ إذا أمكن دقيقة واحدة فقط الإجابة.
نعم، قضية الحجاب هي ليست بقضية يعني ابتدائية الآن في الثورة الإسلامية،
نعم،
أو يعني حاليا جاءت بعد ما حدث بعض الأحداث. الحجاب هو ديدن الإيرانيين من سابق، ولكن عندنا أيضا مجلس وقرارات وكذلك مصدقات برلمانية وقانون ودستور. ففي القانون والدستور لا شك أن الخبراء والعقلاء والذين هم ذات دراسات وبحوث وصلوا إلى درجة أن يدونوا قانونا ومادات قانونية. هذه بعد البحث الرئيسي والقرارات التي تصدر من هناك يكون قانون. فالقانون هو كما أن في كافة الدول لها قوانين خاصة. أنا أشير إلى نقطة، كيف في فرنسا أو في بعض الدول الأوروبية هم يعني يؤكدون على أن المرأة تخرج من حالة الحجاب حتى تدخل الجامعة أو تدخل الدائرات أو تكون لها يكون لها نشاط خاص سياسي. إخراج المرأة من هذا يكون قانون هناك، فالشيء اللي خلاف الإنسانية والكرامة الإنسانية هناك يكون قانون ويتبع ولازم الإجراء. والقانون الذي هو يلائم الطبيعة الإنسان وكرامة الإنسان وحقيقة الإنسان هذا إذا يكون قانون يكون ذات تحديد أو بعض الدعايات والمزاعم.
نعم، شكرا لحضوركم الدكتور ناصر السوداني البرلمان الإيراني السابق، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيكم.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وهذه التغطية الخاصة بمناسبة عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. عنوان الحلقة: الثورة الإسلامية، ترسيخ أسس الأسرة والعفاف والحجاب ونمط الحياة الإيرانية والإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ذكرى عودة الإمام الخميني العظيم مفجر الثورة الإسلامية ومفجر الثورات في هذا الوطن العربي. تصادف اليوم الذكرى 46 لهذه الثورة المباركة. هذه الثورة نستطيع أن نقول بأنها قلبت جو المنطقة كليا، السياسي والاقتصادي والعسكري. جاء وصوله وخلال حكمه الجمهورية الإسلامية غير أول ما وصل إلى الجمهورية الإسلامية، سلم سفارة الكيان الغاصب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم أعلن يوم القدس العالمي تكون منارة للشعوب الإسلامية والعربية بعد أن تنساها ونساها معظم تلك الشعوب. إنه ألهم الثورات وحركات المقاومة. بعد أعلانه الجمهورية الإسلامية أعلن النظام بالجمهورية، لا شرقي لا غربي، جمهوري إسلامي. هذا الشعار لتكون الجمهورية الإسلامية كقوة عالمية في مقابل المعسكر الشرقي، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. ثبت دعاء الإسلام وهو من نشر الإسلام المحمدي الأصيل، ومن ثم أسس الحرس الجمهوري الإسلامي الخاص بالثورة الإسلامية إلى جانب القوى المسلحة. كانت أفكاره فتاوي الجهادية سبب الأساسي تحرير القدس لتحرير معظم المناطق المحتلة في لبنان، وأيضا عيش الآن أجواء الانتصار في فلسطين المحتلة بواسطة أشكاله النيرة التي ترفض الاستسلام للمستكبر والمحتل. هنيئا للشعب الإيراني بهذه الذكرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للمستمع عدنان علامة من لبنان على هذه المشاركة. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف عن المرأة الإيرانية: نأمل أن تكون نساء بقية البلدان الإسلامية قد اعتبرت واتعظت من هذا التحول الإعجازي الذي حصل لنساء إيران نتيجة الثورة الإسلامية العظمى. يقول الإمام الخامنائي قدس سره الشريف: إن عظمة المرأة تكمن في تمكنها من الحفاظ على الحجاب والحياء والعفاف الأنثوي الذي أودعه الله في جلبتها، فتقوم بمزج هذا كله مع العزة الإيمانية وتخلطه بالشعور بالتكليف والمسؤولية. يقول الإمام الخامنائي: نحن ندعو المرأة إلى العفة والعصمة والحجاب وعدم الاختلاط وعدم الزينة أمام الرجال الأجانب، إنها كرامة المرأة المسلمة. إن على الذين يشجعون المرأة في التزين والتبرج حتى ينظروا إليها الرجال في الشوارع والأسواق ليشبعوا غرائزهم الجنسية أن يدافعوا عن أنفسهم، لأنهم أنزلوا المرأة إلى هذا الحد وأذلوها. نعم مستمعينا الكرام، يمكن أن نختصر الحديث عن وضع الأسرة والمرأة الإيرانية اليوم بكلام جاء في صحيفة سالز يورغر النمساوية في أواخر العام 2000 ميلادي، أن الغرب ظل لعشرين عاما يعد الحجاب علامة ضغط على المرأة الإيرانية، ولكن هذا الأمر جعلنا ننسى أن المرأة الإيرانية تتمتع بحقوق كاملة، وأنها وبالمقارنة بالمرأة في بقية الدول الإسلامية تحظى بالمزيد من الحريات، فالمرأة الإيرانية يمكنها أن تعمل في الجهاز الإداري أو نائبة في مجلس الشورى الإسلامي. أجل إن القوانين الإدارية أتاحت للمرأة الآن فرصا كثيرة للمشاركة في المشاغل العامة، ومنذ أن سادت إيران القوانين الدينية بات الآباء يسمحون لبناتهم وزوجاتهم بالمشاركة في العمل العام. نعم، طيلة الأعوام من عمر الثورة قطعت المرأة الإيرانية أشواطا لا تعد ولا تحصى في وقت بات للجميع واضحا أن النموذج الغربي للنساء والأسرة قد فشل، وكيف أنه دمر العلاقة والأواصر الزوجية بين الرجل والمرأة وبين الأطفال وذويهم وبين الصغار والكبار، وكيف تحولت المرأة إلى سلعة في سوق التجارة من خلال ذلك النموذج الذي يستغل في كل ظروف. وأيضا يرى الغربيون في الحجاب هو إهانة للمفهوم الغربي للمرأة. كل هذا دفع بالكثير من الفتيات أو النساء في سويسرا وكذلك ألمانيا وغيرها إلى اعتناق الإسلام بعد الثورة الإيرانية من خلال الكتب التي كتبت عن الإسلام وتوزع في الغرب. أيضا لا يستقيم الكلام على أوضاع المرأة الإيرانية بعد الثورة من دون التطرق إلى ما قدمته من تضحيات في هذه السنوات الأخيرة. نلاحظ هناك تضحيات كثيرة من قبل المرأة ووقوفها إلى جانب الرجل من أجل التحديات التي واجهتها من المتحدية ظروف الحصار الاقتصادي والسياسي أيضا على جميع الصعود الفنية والعلمية والثقافية وكذلك الأكاديمية والصحية والطبية. نلاحظ المرأة وجودها في كل مجال من هذه المجالات وكذلك مساهمتها في العمل، يعني من خلال نلاحظ هناك الطبيبات أيضا الممرضات اللواتي تصدينا لمحاربة وباء كورونا، الباحثات اللواتي يعملن في جميع المجالات العلمية. ونلاحظ مشاركة المرأة المسلمة في إيران وبكثافة في مسيرة الثورة والدولة وتنظيمها تلك المظاهرات البركانية، قد كشفت عن صعوبة تدشين مجتمع مسلم يتمسك بعاداته وأعرافه العريقة. وكشفت أيضا أن الثورة الإسلامية التي خطط لها الإمام الخميني قدس سره الشريف قد أعطت للمرأة دورا كبيرا في تفجير شرارة التظاهرات الواسعة، وهذا يعني أن الثورة كانت خلاصة وعي عميق لقائد لا تنجبه الأمة بسهولة. وقد وجدنا أن هذا القائد لا يترك مناسبة إلا وأكد فيها على دور المرأة وضرورة مشاركتها في جميع النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العسكرية بالمقدار الذي سمح به الإسلام. نعم مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج فجر الانتصار. موضوع الحلقة كان الثورة الإسلامية ترسيخ أسس الأسرة والعفاف والحجاب ونمط الحياة الإيرانية والإسلامية. شكرا لحضوركم وكذلك للاستماع، وفي أمان الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.